أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكنا قد توقفنا بعد في قضية اليقظة أن لها ثلاثة أنوار. كان النور الأول من أنوار اليقظة لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. ثم كان النور الثاني من أنوار اليقظة مطالعة الجناية. مطالعة الجناية، وهذا أمر من القضايا الخطيرة أن يطالع الإنسان جنايته. قال الشيخ: مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها. وأنا أريد أن أزيد قضية الخطر، خطر الجناية، توضيحا، لأن كثيرا منا يذنب وينسى ولا يباري، وتتوالى منه المعاصي والسيئات وينسى ويبتلى ويفكر في البلاء ويبحث عن مخرج من البلاء ويحاول دفع البلاء، وينسى أن هذا البلاء مترتب على معاصي قديمة. ففعلا الوقوف على الخطر، خطر الجناية، خطر المعصية، خطر الذنب، هذا يجعل الإنسان فعلا يحذر الوقوع في الذنب، يخشى الوقوع في الذنب، يبتعد عن الذنب. فأزيدكم من كلام ابن الجوزي في هذه الليلة معرفة بخطر الجناية. كلمة بسيطة في البداية في معرفة خطر الجناية، يقول ابن الجوزي: لا ينال لذة المعاصي إلا سكران الغفلة. لا ينال لذة المعاصي إلا سكران الغفلة. فأما المؤمن فإنه لا يلتذ، لأنه عند التزازه يقف بإزائه علم التحريم وحذر العقوبة. فإن قويت معرفته فإنه يرى بعين علمه قرب الناهي فينغص عيشه في حال التزازه. فإن غلب سكر الهوى كان القلب متنغصا بهذه المراقبة، وإن كان الطبع غلاب في شهوته. وما هي إلا لحظة، ثم خذ من غريم ندم ملازم، ثم خذ من غريم ندم ملازم وبكاء متواصل وأسف على ما كان مع طول الزمان، حتى أنه لو تيقن العفو حذر العتاب. حتى وإن تيقن العفو حذر العتاب، فأفك للذنوب ما أقبح آثارها وما أسوأ أخبارها، ولا كانت شهوة لا تنال إلا بمقدار قوة الغفلة. ده كلام زي الفل. البداية إن الإنسان فعلا لا يلتز، المؤمن الموحد لا يلتز المعصية أبدا. ليه؟ لأن يحول بينه وبين الالتزاز علمه بأن هذا حرام، وحذره خوفه من نزول العقوبة. فإن قويت معرفته فسيرى بعين علمه قرب الناهي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هو سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه فوق سماواته، بائن من خلقه استواء يليق بجلاله وكماله، هذا معلوم. ولكنه قريب، قريب قرب علم وإحاطة وبطش، قرب سمع وبصر سبحانه وتعالى. فحين يستشعر الإنسان أن الله يراه وهو يستحي أن يراه على هذا الوضع، أبوه وأمه يستحي أن يراه على هذا الوضع، صديقه وشيخه، فكيف يكون حياؤه أن الله يرى فينغص عيشه وينقص هذا من التذاذه؟ فإن غلب سكر الهوى، يعني إن كان الهوى غلاب أوي أوي غلبه، فمع ذلك يظل القلب متنغصا بهذه المراقبات. وإن غلب الطبع، اجتمع طبع وهوى بقى ونفس أمر بالسوء وغلب فوقع الفعل، فما هي إلا لحظة ثم يفيق، وخذ من غريم ندم ملازم وبكاء متواصل وأسف على ما كان مع طول الزمان. حتى لو تيقن العفو، قال يا رب أنا بحبك ومليش غيرك وأنا أخطأت وتبت وأنت غفور رحيم، فمع انكساره وذله وقربه لله سبحانه وتعالى يغلب على ظنه، مع حسن ظنه بالله أن الله سيعفو عنه، ولكنه ينغص رؤية هذا العفو حذر العتاب أن يعاتبه ربه. والكل سيعاتب، الكل سيعاتب، كل من أذنب إن لم يعاقب فسيعاتب على الأقل. والحديث لذلك مشهورة، أن الله عز وجل يبني عبده المؤمن حتى يسدي لكنفه عليه ثم يقرره بذنوبه، أفعلت كذا وما كذا، والإنسان المؤمن هيبقى منكسر وذليل. عشان كده كان بعض السلف يقول إيه، وسوءتاه منك وإن عفوت، وسوءتاه منك وإن عفوت، قل له مكسوف منك أوي ولو عفوت عني دخلتني الجنة، برضه مكسوف إن أنت مع الكرم ده كله وأنا غبي مش مقدر مع كرمك ده كله. نعم، الإنسان يتخيلها حين يعلم كم ذنب أذنبه الإنسان والله يستر، وكم معصية اقترفها الإنسان والله يعافيه، وكم واجب قصر فيه ومع ذلك الله يمده بنعمه ويزيده من فضله. فيبقى الخجل أكثر والحياء أشد، إن ما برضو محمل في حقك أقصر في حقك يا رب، برضو أنت بتديني أنا ما استغلش، فيبقى قدام ربنا بيزوب خجلا وألما وهما ونكدا وحزنا. ونسأل الله لنا ولكم العافية. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى أيضا في صيد الخاطر، ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي، فإنه ليس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحمة. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى هيسامحك ليه؟ ليه؟ عشان إيه يعني؟ مفيش بينك وبينه قرابة ولا رحمة. فإنه ليس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحمة، وإنما هو قائم بالقسط حاكم بالعدل. قائم بالقسط. القسط هو ألا يفوت الذرة. يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، فقالوا القسط في معاملة الذنوب والمعاصي مع المؤمنين الموحدين. ولذلك ستجري معنا مسألة هنا، مسألة خطيرة جدا، وهي هل العبد المحبوب لله تعالى هل يعاقب بما لا يعاقب به غيره، أم يعفى له عما لا يعفى عنه لغيره؟ ها؟ يعاقب بما لا يعاقب به غيره ولا يسامح بما لا يسامح به غيره؟ فالعلماء يقولوا إيه؟ أن المحبوب لله سبحانه وتعالى قد يسامح فيما لا يسامح فيه غيره، ولكن لا بد أن يعاقب فيما لا يعاقب فيه غيره. يعني قد يسامح، ممكن يعمل غلطات كبيرة ربنا فوتان عشان بيحب، لكن لو غلط لازم يغلط. ليه؟ لأن المحبوب لما يغلط تبقى غلطته كبيرة. أنت ما تعاتبش غير اللي غير اللي بتحبه، غير اللي بينك بينه مودة، بينك وبينه حب، فغلطته في حقك تبقى كبيرة. ولكن لما انت تفوت له حاجة كبيرة تقول له برضو لو عملها غيرك اذبحه، لكن انا هسيبك عشان بحبك، ممكن تيجي كده، لكن مش كل مرة، مش كل مرة. فقد يسامح فيما لا يسامح فيه غيره، ولكن الأحرى ان يعاقب بما لا يعاقب فيه غيره. واستدلوا بأدلة كثيرة، منها أن موسى عليه السلام ألقى الألواح التي كتبها الله له بيده، وأخذ بلحية أخيه ورأسه يجره، وفقع عين ملك الموت، ملك الموت، ومع ذلك ربنا سامحه في هذا كله لوقوفه أمام فرعون، سامحه في هذا كله. ولكن أيضا في مقابل هذه الأدلة تجد أن الله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ربنا بيهدد مين؟ يهدد النبي صلى الله عليه وسلم. قل إيه؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأزقناك ضعف الحياة وضعف الممات. تسديد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تسديد جدا أشد من تلك المسامحات التي تبدو. فالله عز وجل قد يسامح لكن لابد أن يأخذ. يقول ابن الجوزي يقول وإن كان حلمه يسع الذنوب إلا أنه إن شاء عفا فعفى كل كثيف من الذنوب وإذا شاء أخذ وأخذ باليسير أخذ جبار فالحذر الحذر. إن شاء عفا وإذا عفا عفا عن كل شيء انتهت القضية. لكن إن شاء أخذ ولما يأخذ هيأخذ بقى بالإيه؟ بالدقيق واليسير والقليل. يقول ابن جوزي ولقد رأيت أقواما من المترفين كانوا يتقلبون في الظلم والمعاصي الباطنة والظاهرة فأغذوا من حيث لم يحتسبوا قلعت أصولهم ونقض ما بنوا من قواعد كانوا قد أحكموها لضرارهم وما كان ذلك إلا لأنهم أهملوا جانب الحق جانب الحق وظنوا أن ما يفعلونه من خير يقاوم ما يجري من شر فمالت سفينة ظنونهم فدخلها من ماء الكيد ما أغرقهم. هم كانوا بيعملوا خير كتير ينفق في سبيل الله بالآلاف ويقوم الليل ويصلي ويصوم ويساعد محتاجين ولكن في نفس الوقت كانوا بيتقلبوا في ظلم ومعاصي باطنة وظاهرة. معاصي باطنة زي نظرة وزي لمسة وزي شتمة وزي كذبة وزي غفلة عن واجب ومعاصي باطنة زي كبر وغرور وعجب ورضا عن النفس احتقار للآخرين وحقد وضغينة وبغضاء على مسلمين. معاصي باطنة وظاهرة لما تقلبوا في المعاصي الباطنة والظاهرة وظنوا ان حسنات الحمد لله حسنات كتير مش مشكلة دي تشيل دي مالت سفينة ظنونهم فدخلها من ماء الكيد انهم يكيدون كيدا وايه واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. دخل سفينة ظنونهم من ماء الكيد ما اغرقهم. ورأيت اقواما من المنتسبين الى العلم اهملوا نظر الحق سبحانه وتعالى في الخلوات فمحى الله محاسن ذكرهم في الجلوات فكانوا موجودين كالمعدومين لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن الى لقائهم. فالله الله في مراقبة الحق جل وعلا فإن ميزان عدله تبين فيه الذرة وجزاؤه مرصود للمخطئ ولو بعد حين. وربما ظن العبد العفو وهو إهمالا وربما ظن العبد الإمهال إهمالا ولكن للذنوب عواقب سيئة. فالله الله في الخلوات البواطن البواطن النيات النيات فإن عليكم من الله عينا ناظرة وإياكم والاغترار بحلمه وكرمه فكم استدرج. كونوا على مراقبة الخطايا مجتهدين في محوها وما شيء ينفع كالتضرع مع الحمية عن الخطايا. وهذا فصل إذا تأمله المعامل لله تعالى نفعه. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا. قال بعض المراقبين لله تعالى قدرت على لذة هي ذنب وليست ككبيرة. قدرت على لذة هي ذنب وليست كبيرة فنازعتني نفسي إليه اعتمادا على صغرها مع عظم فضل الله تعالى وكرمه. فقلت لنفسي إن غلبت هذه فأنت أنت، وإن أتيت هذه فمن أنت؟ تبقى الوافقة لا، لو عديت دي تبقى هو أنت يا نفس، ولو وقعت دي طب أنت مين بقى؟ تنفعي لإيه؟ وذكرتها حالة أقوام كانوا يفسحون لأنفسهم في مسامحة كيف انطوت أذكارهم وتمكن الإعراض عنهم، فبهم رعوت ورجعت عما همت به، والله الموفق والمستعان. ثم يقول الشيخ في باب آخر، يقول: سبحان الملك العظيم الذي من عرفه خافه، وما أمن مكره قط من عرفه. تحفظ: سبحان الملك العظيم الذي من عرفه خافه، وما أمن مكره قط من عرفه. يقول: لقد تأملت أمرا عظيما، أنه عز وجل يمهل حتى كأنه يهمل، فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع، فإذا زاد الانبساط ولم ترعوي العقول أخذ أخذ جبار. هو يسيبك مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وخمستاشر وخمسة وعشرين، ولكن يوم ما تزيد بقى وتنسى ان هو ممكن ياخد، ما ممكن واحد يزيد يوصل لخمسة وعشرين وخمسة وثلاثين وفي دماغه برضو خايف، فدي برضو تأجل لحد ما يحصل منه الجرأة بدون خوف تقود عشان يفوق. قال: فإذا زاد الانبساط ولم ترعوي العقول أخذ أخذ جبار، وإنما كان ذلك الإمهال ليبلو صبر الصابر، ويملي في الإمهال للظالم، فيجزي هذا على صبره ويجزي ذاك بقبيح فعله. ما هي المصيبة إن بيحكوك عباد كمان، يعني هو عمال يمشي ويسوق فيها وعمال يمشي فبيظلم ده وده وده. أي معصية لازم يقع منها، مش قلت له قبل كده كلام الإمام الذهبي إن الإنسان لو رفع قضية على واحد تارك صلاة يرفعها يقول إن هذا ما خسني حقي تارك الصلاة، ليه؟ قال لأنه ضيع دعاء ليا في كل صلاة بيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهو لما ما صلاش ما قالش فما سلمش عليه، فعشان كده ضيع حقي. فأي معصية بترتكبها أنت بتاخد حق مسلم. فربنا سبحانه وتعالى بيبلو صبر الصابر، زي ما سعيد بن جبير لما أمر الحجاج إنه يقتل، فسعيد بن جبير ضحك، فقال تضحك ليه؟ قال: أعجب من جرأتك على الله مع حلم الله عليك. هي بيبلو صبر الصابر عشان سعيد بن جبير يتعجب من يبتلى صبر، هتصبر ولا لا؟ تصبر ولا لا؟ ويبتلى الحجاج هترجحوي وتنزجر ولا لا؟ ليبلو هذا وهذا، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. سبحانه وتعالى قال: الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. الشاهد ان القضيه هي كده عشان يبتلي صبر الصابر ويبتلي الظالم هل سيرعوي ام لا، فليجزي هذا على صبره وهذا على سوء فعله، مع ان هناك من الحكم في طي ذلك ما لا نعلمه. فاذا اخذ عقوبه رايت على كل غلطه تبعه، كل غلطه رايت على كل غلطه، على كل غلطه صح، كل غلطه محاسبة، على كل غلطة تبعت. وربما جمعت عقوبات العاصي فضرب بالحجر الدامغ، تتجمع بقى الذنوب كلها بحجر واحد يدب في وشه يجيب أجل. وربما جمعت فضرب العاصي بالحجر الدامغ، وربما خفي على الناس سبب عقوبته فيقال فلان من أهل الخير، ف
فما وجه ما جرى له؟ هذا راجل طيب، ايه اللي حصل ده؟ ايه السبب؟
فيكون القدر حدود لذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرا.
اصل دي ذنوب انت ما تعرفهاش، لكن احنا نعرف. هو الاستيفاء ظاهر، لكن الذنوب كانت مستترة.
فسبحان من ظهر حتى لا خفاء به، واستتر حتى كأنه لا يعرف، وأمهل حتى طمع في مسامحته، وناقش حتى تحيرت العقول من مؤاخذته. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن ينبهنا وإياكم من غفلتنا. ثم يقول الشيخ في موضع آخر: من أراد دوام السلامة والعافية فليتق الله، من أراد دوام السلامة والعافية فليتق الله، فإنه ما من عبد أطلق نفسه في شيء ينافيه التقوى، وإن قل إلا وجد عقوبته عاجلة أو آجلة. ومن الاغترار أن تسيء فترى إحسانا فتظن أنك قد سومحت، وتنسى من يعمل سوءا يجزى به. من الاغترار أن تسيء فترى إحسانا فتظن أنك قد سومحت، وتنسى أنه من يعمل سوءا يجزى به. وربما قالت النفس: ربنا غفور رحيم، فتسامحت، ولا شك أنه يغفر، ولكن لمن يشاء. هو غفور نعم، ولكن لمين؟ لمن يشاء. يقول الشيخ: وأنا أشرح لك حالا تأمله بفكرك تعرف معنى ما قلت، وذلك أن من هفى هفوة لم يقصدها ولم يعزم عليها قبل الفعل ولا عزم على العود بعد الفعل، ثم انتبه لما فعل فاستغفر الله، كان فعله وإن دخله عمدا في مقام خطأ. أقول تاني؟ أي من زمان ما صلتش على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول الشيخ: وذلك أن من هفى هفوة لم يقصد ولم يعزم عليها قبل الفعل. أحيانا كده بتبقى بلاوي ماشي كده، ممكن والله ممكن يحصل فيها، رايح تعمل حسنة تلاقي سيئة في طريقة تعملها، ازاي؟ ابتلاء، بتبقى بلاء. يحصل كده ان اللي يقع في ذنب معصية ما كانش يقصد ولا رايح للذنب ده، هي الكعبل فيها، هي دي الكعبل فيها، الكعبل في المعصية دي، لم يقصدها قبل الفعل ولم يعزم عليها ولا عزم على العود بعد الفعل. بعد ما وقع ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ ثم انتبه لما فعل فاستغفر، كان فعله هذا خطأ ولو كان في صورة العمد، ان دخله عمدا لكن يحسب عليه خطأ، وهذا داخل في قول الله: انما التوبة على الله. شو انت ملاحظ كلمة ايه؟ على الله، على الله، كتبها على نفسه ان يتوب عليك. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. مثل أن يعرض له مستحسن فيغلبه الطبع فيطلق النظر ويتشاغل في حال نظره بالتزاز الطبع عن تلمح معنى النهي فيكون كالغائب أو كالسكران، فإذا انتبه لنفسه ندم على فعله فقام الندم بغسل تلك الأوساخ التي كانت كأنها غلطة لم تقصد. هذا معنى قول الله: الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الآية إذا مسهم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تأمل كلمة فإذا هم مبصرون كده، تلاقي إنهم فإذا هم مبصرون كأنهم كانوا قبلها إيه؟ عمش. لما وقعوا كانوا عمش، فلما تذكروا شافوا إيه اللي بعمله ده؟ قد يأتيه هذا حال الفعل فينفر منه. فأما المداوم على تلك النظرة، المردد لها، المصر عليها، فكأنه في مقام متعمد مبارز بالخلاف، فالعفو عنه يبعد عنه بمقدار إصراره. يبقى على قد إصراره العفو عنه بعيد، على قد تردده في الفعل وعزمه عليه العفو عنه بعيد، على قد التزازه وتمتعه وغفلته ونسيانه وعماه العفو عنه بعيد. ومن البعيد ايضا ان يقلع لانه غير مرحوم. ليه؟ قال ابن الجلاء: رآني شيخي وانا قائم اتأمل حراما، واقف يبص لوحده مثلا، او قاعد قدام الدش بالساعة والساعات، او قاعد قدام التلفزيون بيشوف صورة، او في ايده مجلة وعمال يقلب ويتفرج، او الى اخره من المعاصي الظاهرة، قاعد في مجلس وعمال في عك كتير، هو سامع وفوت وجريهم احيانا، قاعد رآني شيخي وانا اتأمل حراما فقال: ما هذا؟ لترين غبها ولو بعد حين، فنسيت القرآن على خلال 40. هي كده احد سلف قال ايه؟ أذنبت ذنبا فأنا منذ 4 سنين إلى خلف، 4 سنين لورا. يقول الشيخ: واعلم أن من أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب، فإن العقوبة قد تتأخر، ومن أعظم العقوبة أن لا يحس الإنسان بها، ومن أعظم العقوبة أن تكون في سلب الدين وطمس القلوب وسوء الاختيار بالنفس، ويكون من آثارها سلامة البدن وبلوغ الأغراض. يا تبقى فتنة احنا مش قدها، ان تذنب وتلاقي سلامة البدن وبلوغ الأغراض، ان الحمد لله كان كل شتاء يجي لك انفلونزا، الشتاء ده يعدي مع الذنوب من غير انفلونزا ولا صداع، يعدي من غير تعب خالص مع الذنوب، يعدي من غير كل ما تعوز حاجة تلاقيه، وسلب للدين. يبقى عطاء للدنيا وسلب للدين، فيبقى الإنسان مغرور بإيه؟ بما يعطى من الدنيا وناسي ما يسلب منه من الدين. ساعة ما يفوق ويحس بقى فين حلاوة القيام، فين لذة السجود، فين جمال تلاوة القرآن، فين متعة الذكر، فين الأنس بالله، فين الشغف بفعل الطاعات. اتسحبت وانا مش دريان. فيبدأ يحس بألم السياط مع سلامة الجسد وبلوغ الأغراض، يبدأ يحس بدي. بس امتى؟ بعد فوات الأوان عشان يرجع كل ده، دي عايزة غلب. قال بعض المعتبرين:
أطلقت نظري فيما لا يحل لي ثم كنت أنتظر العقوبة. هو كده لما تغلط استنى ها استر يا رب. قال فألجئت إلى سفر طويل لا نية لي فيه فلقيت المشاق، ثم أعقب ذلك موت أعز الخلق عندي، ثم أعقب ذلك ذهاب أشياء مني كان لها وقع عظيم عندي، ثم تلافيت أمري بالتوبة قبل أن يلافيني بالجزاء فأصلح الله حالي. الحق بقى، ما هو انت تلاقيها عمالة ايه دب 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 بس طب طب عشان توقف عشان توقف للتمثال ده. قال ثم عاد الهوى فحملني على اطلاق بصري مرة اخرى، فطمس قلبي وعدمت رقته واستلب من مني ما هو اكثر من فقد الاول، ووقع لي تعويض عن المفقود بما كان فقده اصح. الرجل يقول لي يعني انا فقدت حاجة كمثلا فقد زوجته ثم وقع تعويض ربنا اداله زوجة تانية، قال لا كان ما جاتش كده ما جاتش كده ما كان تعويضه ما كانت بما كان فقده اصلح. فلما تأملت ما عوضت وما سلب مني صحت من ألم تلك الصيام، صحت من ألم تلك الصيام، فها أنا ذا أنادي على الساحل إخواني احذروا لدة هذا البحر، بحر المعاصي. ولا أنا بقول لكم من برة احذروا لدة هذا البحر ولا تغتروا بسكونه، وعليكم بالساحل ولازموا حصن التقوى فالعقوبة مرة، فالعقوبة مرة، واعلموا أن في ملازمة التقوى مرارات من فقد الأغراض والمشتهيات، غير أنها في ضرب المثل كالحمية تعقب صحة والتخليط ربما جلب موت الفجأة. يعني واحد مريض بالسكر، أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم، وعمل يأكل ولا همه، ويقول لك ولا يهمك فيش مشكلة، هو صحيح يأكل وبيلتزم ويتمتع، لكن ممكن تجيله بسعر إغماء يموت، غيبوبة يموت يموت فيه، لكن اللي ملازم الحمية لا دي لا لا دي لا لا دي لا لا دي لا، هي مرة صحيح فقد المشتهيات لكن بتبقي الصحة بتبقي الصحة. يقول الشيخ واحفظ الكلمة دي بقى، الشيخ ابن الجوزي ده كلامه، يقول ووالله لو نمتم على المزابر مع الكلاب في طلب رضا المبتلي كان قليلا في نيل رضا. والله لو نمتم على المزابل مع الكلاب في طلب رضا المبتلي كان قليلا في نيل رضا، ولو بلغتم نهاية الأمان من أغراض الدنيا مع إعراضه عنكم كانت سلامتكم هلاكا وعافيتكم مرضا وصحتكم سقما، والأمر بآخره فإن النار تضيع كل ما ترى، والعاقل من تلمح العواقب، صابروا يرحمكم الله في الجير البلاء فما أسرع زواله، والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابن الجوزي يقول في حتة تانية يقول إيه؟ ووالله إن النوم على المزابل مع سلامة القلب ألذ من تكآت الملوك، ألذ من تكآت الملوك. نعم إخوتاه هكذا عقوبات الذنوب والمعاصي، ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والمسامحة. يقول ابن الجوزي في موضع آخر اعلموا إخوتاه ومن يقبل نصيحتي أن للذنوب تأثيرات قبيحة مرارتها تزيد على حلاوتها أضعافا مضاعفة، والمجازي بالمرصاد لا يسبقه شيء ولا يفوت منه شيء. هي دي القضية. انك انت لو تعرف ان انت ممكن تخطف حاجة وتفلت كان يبقى فيه عزاء انك تخطف، لكن لما ما تقدرش تفوت منه. يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان ايه تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذ. لا هتقدر تفلت منه ابدا. ربنا بيقول ايه؟ يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. تروح هنا تلاقيه، تروح هنا تلاقيه. ايه والله كل ما اراها لازل شعر راسي يسيل. قال تعالى او كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. دايما الانسان يتخيلها لما يكون رايح يعمل معصيه. الايه دي تقف قدام عينيه كده، ان رايح لشراب بيفكر ان هو ميه، يروح الى ربنا هناك يخلص عليه، بتبقى صعبه قوي. زي الحادثه اللي انا شفتها وقلت لكم عليها، على الطريق الصحراوي ولد ماشي وبنت بيهزروا بعربيه من الجداد الصغيره دي، جت تريلا ركبت فيها وهو ماشي او هو داخل تحتيها مش متذكر دلوقتي. الشاهد ان طلعنا الولد وهو في الرمق الاخير، بقول له يا ابني قل لا اله الا الله، بص لي كده قلت له قل لا اله الا الله، قال انا بكرهه ومات. بكرهه كده والله بعيني دي وداني دي. فلما عدت في الارض من صدمه قلت اه هي دي. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، هو داري شهواته فوجي ان ربنا خده لا طلبي ولا فبيكره فيقابل ربنا على دي. هي الخوف من دي. ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فالمجازي بالمرصاد لا يسبقه شيء ولا يفوته شيء. يقول ابن الجوزي الاخطر يقول ايه؟ فواء سفاح لمضروب بالصياط وما يحس بالالم، وواء حسرتاه على مسخن بالجراح وما عنده خبر، وواء خيبة متقلب في العقوبات وما يدري بها. يقول ولعمري إن أعظم العقوبة ألا تدري بالعقوبة. حتى من ابن القيم بقى يقول إيه؟ يقول وكم من صاحب قلب أعمى وهو لا يشعر، وكم من صاحب قلب أصم أبكم وهو لا يشعر، وكم من صاحب قلب مخسوف به إلى أسفل السافلين وهو لا يدري، وكم من صاحب قلب ممسوخ وهو مغرور بستر الله عليه، مفتون بثناء الجهال عليه، والجاهل يظن أنها كرامات وهي والله عقوبات. يا ما عقوبات نزل على قلبه وهو مش دريان، وعمال تسلب منه طاعات ولا عايش ولا واخد في باله، ودي أعظم العقوبة. يقول الشيخ فوا عجبا لمن يغالط نفسه، يرضي نفسه بشهوة ثم يرضي ربه بطاعة ويقول حسنة وسيئة. ويحك من كيسك تنفق، من بضاعتك تهدم، روحك تشين، رب جراحة قتلت، رب عسرة أهلكت، رب فارط لا يستدرك. ويحك، انتبه لنفسك، ما الذي تنتظر بأوبتك؟ ماذا تترقب بتوبتك؟ هو ذا وهن على وهن بعد أن أوهن العظم، وهل بعد رحيل الأهل والأولاد والأقارب إلا اللحاق؟ قدر أن ما تؤمله من الدنيا قد حصل، فكان ما قدر نفسك في إيه؟ في دي وده ودول حافظ. وبعدين قدر أن ما تؤمله من الدنيا قد حصل، فكان ماذا؟ كان ماذا؟ آخر جرحة اللذة شرقة، وإما أن تفارق محبوبك أو أن يفارقك. ما هي تموت وتسيبه يتخذ ويسيب حاجة من اثنين، هي آخرتها كده. فيا لها من جرحة مرضة تود عندها أن لو لم ترى. آه لمحجوب العقل عن التأمل، آه لمصدود عن الورود وهو يرى المنهج. أما في هذه القبور نذير؟ أما في كرور الزمان زاجر؟ أين من ملك وبلغ المنى فيما أمل؟ نادهم في ناديهم، هيهات صموا عن مناديهم. فلو أن ما بهم الموت، فلو أن ما بهم الموت، لا إنها القبور. ما هي لو أن كل من مات استراح لكان الموت راح، ولكن ده بعد الموت مش كده، حدش ضامن القبر هيبقى شكله ايه، القبر هيبقى فيه ايه. ما احنا لو الموت بيريح كنا يا رب، لكن ما تضمنش، هتنزل القبر تلاقي فيه ايه، حفرة، هتلاقي ذنوب الثانيات، انا جليسك، مين ده؟ عملك، العمل حصل والجزاء ينتظر. يا معدول من بالامس، يا متلاشى الأشلاء في الغد، بأي وجه تلقى ربك؟ أيساوي ما تناله من الهوى لفظ عتاب؟ لما تقف قدام ربنا كده ويقول لك لماذا عصيتني، يا لو ربنا ما كلمكش وما نظرش إليك وأعرض عنك، أو ده أشد العذاب. بأي وجه تلقى ربك؟ أيساوي ما تناله من الهوى لفظ عتاب؟ بالله إن الرحمة بعد المعاتبة ربما لم تستوف قلع البغضة من صميم القلب، فكيف إذا أعتب العتاب عقاب؟ لو حسبك وقال خذوه على جهنم. الشيخ بيحكي ما نام شافه، يقول رأى جار لنا يحيى بن أكثر بعد موته في منامه، فقال ما فعل بك ربك؟ قال وقفت بين يديه فقال سوءة لك يا شيخ. فقلت يا رب إن رسولك قال أنك تستحي من أبناء الثمانين أن تعذبهم، وأنا ابن ثمانين أسير الله في الأرض. قال صدق رسولي وقد عفوت عنك، بس بعد إيه؟ سوءة لك يا شيخ. دي كفاية، خلصت كل الذنوب لما ربك يقول لك سوءة لك يا شيخ. ثم يحكي قصة أخرى، يقول رآه في المنام فقال ما فعل الله بك؟ قال أوقفني بين يديه ثم قال يا شيخ السوء، لولا شيبتك لأحرقتك من نار. يقول الشيخ والمقصود من هذا النظر بعين الاعتبار، هل يفي هذا بدخول الجنة فضلا عن لذات الدنيا؟ فنسأل الله أن ينبهنا من رقدات الغافلين، وأن يرينا الأشياء كما هي لنعرف عيوب الذنوب. والله الموفق والمستعان. في آخر موقف لنا مع ابن الجوزي يقول الشيخ الحذر الحذر من المعاصي فإن عواقبها سيئة، وكم من معصية لا يزال صاحبها في هبوط أبدا مع تعثير أقدامه وشدة فقره وحسرته على ما يفوته من الدنيا وحسرة لمن ناله.
شفت شوية العقوبات الكبشة العقوبات دول على بعضهم. يقول السيف: الحذر الحذر من المعاصي فإن عواقبها سيئة. وكم من معصية لا يزال صاحبها في هبوط مع تعثير أقدامه. انت مش ملاحظ انك بتشنكل كتير اللي من دول؟ كل ما تقوم تتكعبل وتقع، وتقوم من نقرة تقع في دحديرة زي ما بيقولوا، وتطلع من بلوة تلاقي غيرها. ايه السبب؟ هي دي تعثير الأقدام، عدم التوفيق، شدة فقر، حسرة على اللي بيفوت وعلى اللي بتاخد. يقول السيد: فلو قارب زمان جزائه على قبيحه الذي ارتكبه كان اعتراضه على القدر في فوات أغراضه عذابا جديدا. هو ده اللي حصل، انه يغلط وبعد ما يغلط يلاقي عقوبة وتفوت الأغراض، يوم يحس ان ده عذاب تاني، هم جديد. يقول: فوا أسفا لمعاقب لا يحس بعقوبته، وآه من عقاب يتأخر حتى ينسى سببه. تيجي عقوبة وتقعد تفكر: طب أنا عملت إيه؟ طب في إيه اللي من دول؟ إيه اللي جرى بقى جديد؟ ما أنا ماشي كويس بقى لمدة، ما أنت نسيت، دي حاجات قديمة أنت نسيتها. أوليس ابن سيرين يقول: عيرت رجلا بالفقر فافتقرت بعد 40 سنة. وابن الخلال يقول: نظرت إلى امرأة استحسنتها فنسيت القرآن بعد 40 سنة. فوا حسرة لمعاقب لا يدري أن أعظم العقوبة عدم الإحساس بها. فالله الله في تجويد التوبة. الله الله، حلوة دي، تجويد التوبة، عايزين توبة جيدة. في تجويد التوبة: عساها تكف كف الجزاء، عساها تكف كف الجزاء. والحذر الحذر من الذنوب، خصوصا ذنوب الخلوات، فإن المبارزة لله تعالى تسقط العبد من عينه. أصلح ما بينك وبينه في السر يصلح أحوالك في العلانية، ولا تغتر بستره أيها العاصي فربما تجذب عن عورتك. مستور كتير كتير كتير، ولكن لو شال ستره هتبدو سوءتك وتظهر عورتك. ولا تغتر بحلمه فربما بغت العقاب، وعليك بالقلق وصدق اللجئ والتضرع، فإن نفع شيء فذلك. تقوت بالحزن وتمزز كأس الدمع، واحفر بمعول الأسى قليب قلب الهوى، لعل نبطا من الماء يغسل جرم جرمك. تاني الوصفة دي: يا رب صل للنبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. عليك بالقلق وصدق اللجئ والتضرع. الحمد لله فيش حد بيكتب كويس، عشان على ما تروح تنسى. ربنا يتوب علينا وعليكم. عليك بالقلق وصدق اللجئ والتضرع، فإن نفع شيء فذلك، هو ده اللي ينفع. وتقوت بالحزن، مش ده الحزن المنهي عنه اللي هو الرسول تعوذ منه: اللهم إني أعوذ بك من الهم وليه والحزن. الحزن المنهي عنه الحزن على الدنيا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. هي دي، لكي لا تفرحوا، أي سورة الحديد: تفرحوا بما أتاكم ولا لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. والحزن على الدنيا، لكن الحزن على الآخرة كان متواصل الأحزان. الحديث ضعيف، كان متواصل الأحزان صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إن الإنسان لما يحزن على الآخرة ويحزن على الذنوب ويحزن على الألم، فالحزن ده بيكسر القلب، والكسرة دي
حبيبة إلى الله. تقوت بتخلي الحزن قوتك غذائك، وتمزز كأس الدمع. مفهوم لي؟ تمزز كأس الدمع، المزة يعني. تمزز كأس الدمع، واحفر بمحول الأسى قليب قلب الهوى. القليب اللي هو المكان اللي بيدفن فيه الميت. تحفر بالأسى قلب الهوى، طلع قلب الهوى، لعل نبطا من الماء يغسل جرم جرمك. نسأل الله أن يغسل ذنوبنا. اللهم اغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. معلش خذ حتة كمان لله، بس قلبك موجود عشان تاخد فيه. يقول ابن الجوزي: إخواني اسمعوا نصيحة من قد خبر وجرب. اسمعوا نصيحة من قد خبر عرف وجرب. إنه بقدر إجلالكم لله يجلكم، وبقدر تعظيم قدره واحترامه يعظم أقداركم واحترامكم. لكم نصيحت أنا وأنا مجرب وخابر، عرفت شفت رأيت والله من أنفق عمره في العلم إلى أن كبرت سنه ثم تعدى الحدود فهان عند الخلق، ورأيت من كان يراقب الله في صبوته مع قصوره في العلم فعظم الله قدره في القلوب حتى علقته النفوس ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير، ورأيت من كان يرى الاستقامة إذا استقام فإذا زاغ مال عنه اللطف. طول ما هو مستقيم أموره مستقيمة، ساعة ما يميل تميل. قال: ولولا عموم الستر وشمول رحمة الكريم لافتضح كثير من الخلق، غير أنه في الأغلب تأديب ولطف. ومن كان سبحانه وتعالى شوفي، ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي. شوف لما يبقى غضبان بيحسن، فلما يرضى بقى يبقى إيه؟ غير أن العدل لا يحابي وحاكم الجزاء لا يجور، وما يضيع عند الأمين شيء. حتى كمان لله، معلش هي جاية ورا بعضها، بس تصلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول: أيها المذنب إذا أحسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج. ها؟ لما تحس إنه عمال يعاقبك، عمال يديك ضرب والتاني والتالت والرابع، ما تصوتش، ما تصوتش، لا تكثرن الضجيج، ولا تقولن قد تبت ونديم فهل لا زال عني الجزاء، فلعل توبتك ما تحققت. لعل التوبة ما كانتش صح. احنا كنا بنقول ايه؟ تجويد التوبة. يا ريت نسمي كلام النهاردة ده تجويد التوبة. فلعل توبتك ما تحققت، وان للمجازات زمانا ربما يمتد امتداد المرض الطويل فلا تنجع فيه الحيل حتى ينقضي اوانه. انت معانا؟ ده انت محتاج اجيب لك من الاول. اذا احسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج، ولا تقولن قد تبت وندمت فهل لا زال عني من الجزاء ما اكره، فلعل توبتك ما تحققت. تعمل بتصوت ليه؟ بتصرخ ليه؟ مش قادر، كفايه انا خلاص تعبت، فانا تبت وندمت. لا، قالك ان للمجازات زمانا يمتد امتداد المرض الطويل فلا تنجع فيه الحيل حتى ينقضي اوانه. دكاترة بيقولوا كده دلوقتي ان الانفلونزا لما تيجي هي بتاخد 3 ايام وربنا يشفي،
تاخد بقى اسمه ايه بتاع مضاد الحيوي بتقولوا عليه ده تاخد انتبيوتك تاخد مفيش هي تقعد ثلاث ايام وعلى ربنا يشفي. فهي كده برضه للعقوبات زمان وبعدين ربنا يعرف. فما تستعجلش، خد جزاءك بقى وانت ايه تتقبله بروح ايمانيه. ان ما قدرتش يبقى بروح رياضيه، تقبل الجزاء بروح ايمانيه عشان تعيش صح. وخد الجزاء وقول له انا استاهل، انا اللي جبت ده كله لنفسي. وما عصبش، ربنا يكشف البلاء. يقول الشيخ، وخلي بالك من بقى الاشارات بتاع الشيخ، وان بين زمان وعصى الى ابان فتلقى مده مديده. واضح ولا ترجم؟ يقول ان بين زمان وعصى، وعصى ادم ربه فغوى الى ابان فتلقى، لحد فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. مده، هي مش ورا بعضها كده، لمده مديده. فاصبر ايها الخاطئ حتى يتخلل ماء عينيك خلال ثوب القلب المتندس، فاذا عصرته كف الاسى وتكررت دفع الغسلات حكم بالطهارة. يعني لك اصبر ايها الخاطئ حتى يتخلل ماء عينيك خلال ثوب القلب المتندس. يا قوم قلوبكم على اصل الطهارة، غير ان رشاشات الذنوب اصابتها بنجاسة. فالقلب اصله طاهر، ولكن من الذنوب اللي حصل له اتنجس، فمحتاج يتغسل. ولا يطهر الا بماء من عين العين، لازم من العين. فلما ينزل ماء العين على ثوب القلب، ما هو ماء العين بقى مش غزير، ماء العين ايه نادر. فاصبر بقى لما يتغسل، ومش هيتغسل مره، ده عايز يتغسل مرات. اذا تكررت دفع الغسلات وعصر بكف الاسى حكم بالطهاره. بقى ادم يبكي على زلله 300 سنه، دي من الاسرائيليات طبعا. ومكث ايوب في بلائه 18 سنه، 18 سنه. واقام يعقوب يبكي على يوسف 80 سنه. وللبلايا اوقات ثم تنصرم، وربما عقوبه ورب عقوبه امتدت الى زمان الموت. نسال الله السلامه والعافيه. البلاء له اوقات يعدي، لكن ممكن عقوبه تطول، تفضل لحد الموت. فاللازم لك ان تلازم محراب الانابه، وان تجلس جلسه المستجدي، وتجعل طعامك القلق وشرابك البكاء. فربما قدم بشير القبول فارتد يعقوب الحزن بصيرا. وان مت في سجنك فربما ناب حزن الدنيا عن حزن الاخره، وفي ذلك ربح عظيم. لو مت على كده خير، فجزاءك خدته في الدنيا وتروح لك على الجنه على طول، ودي كفايه قوي. بس ربنا يتقبل. افتكر كفايه كمان. يقول الشيخ حاجه كمان لله، بس ادفع. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. الواجب على العاقل ان يحذر مغبه المعاصي، فإن نارها تحت الرماد. الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي، فإن نارها تحت الرماد. وربما تأخرت العقوبة ثم فجأت، وربما جاءت مستعجلة، فليبادر بإطفاء ما أوقد من نيران الذنوب. ولا ماء يطفئ تلك النار إلا ما كان من عين العين. فلعل خصم الجزاء يرضى قبل أن يبت الحاكم في حكمه. لعل خصم الجزاء يرضى
قبل أن يبت الحاكم في حكمه. وواعجبا واعجبا من عارف بالله عز وجل وهو يخالفه ولو في تلف نفسه. أخير هل العيش إلا معه؟ هل الدنيا والآخرة إلا له؟ شوف السؤال. أي والله هل العيش إلا معه؟ ما يا معيشنا مع ناس ومع شهوات ومع نعم ومع ترف، وكل ده بعد مرور بلحظات يتذكر تنغيصا، لكن معاه اللحظات لما بتتذكر بتبقى متعة. أي والله اللحظات اللي كانت معاه الواحد لما يفتكرها يا فين ده يا رب يا رب رجع لي، صح؟ لكن المعاصي والذنوب دي أبدا الواحد ما يقولش يا رب رجع لي، أبدا أبدا، بالعكس تبقى ندم. فأفتن لمترخص في فعل ما يكره لنيل ما يحب، تالله لقد فاته أضعاف ما حصل. أقبل على ما أقوله يا ذا الذوق، هل وقع لك تعثير في عيش وتخبط في حال إلا حال مخالفته؟ هل وقع لك تعثير في عيش وتخبط في حال إلا في حال مخالفته؟ الشاعر يقول إيه؟ ولن تنى عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. أما سمعت تلك الحكاية؟ قال بعض السلف: رأيت على سور بيروت شابا يذكر الله تعالى، فقلت له: ألك حاجة؟ قال: إذا وقعت لي حاجة سألت ربي فقضاها فلا حاجة. خلاص انتهت. ابن الجوزي وليبا: يا أرباب المعاملة، بالله عليكم لا تكدروا الشراب، بالله عليكم قفوا على باب المراقبة وقوف الحراس، بالله عليكم ادفعوا ما يصلح قبل أن يلد فيفسد، بالله عليكم اهجروا أغراضكم لتحصيل محبوب الحبيب فإن أغراضكم تحصل. على أنني أقول أف لمن ترك يقصد الجزاء، أهذا شرط العبودية؟ كلا، إنما ينبغي إذا كنت مملوكا أن تفعل ليرضى لا ليعطي. فإن كنت محبا رأيت قطع الآراب في رضاه وصلا. اقبل نصحي يا مخدوعا بغرضه، إن ضعفت عن حمل بلائه فاستغث به، وإن آلمك كرب اختياره فإنك بين يديه. ولا تيأس من روحه وإن قوي خناق البلاء، بالله إن موت الخادم في الخدمة حسن عند العقلاء. إخواني أقول لنفسي أقول: فمن له شرب معي فليرد. أيتها النفس، لقد أعطاك ما لم تأملي، وبلغك ما لم تطلبي، وستر عليك من قبيحك ما لو فاح ضجت المشام، فما هذا الضجيج من فواتك ما للأغراض. إيه يا نفس، أمملوكة أنت أم حرة؟ أمملوكة أنت أم حرة؟ أما علمت أنك في دار التكليف؟ أما علمت أنك في دار البلاء والابتلاء؟ أتراك لو هبت نفحة فأخذت البصر كيف كانت تطيب الدنيا؟ وأسفا عليك، لقد عشيت البصيرة وهي أشرف، وما علمت. كم أقول عسى ولعل وليت ومتى، وأنت في الخطأ إلى قدام. يا نفس، قربت سفينة العمر من ساحل القبر، وما لك في المركب بضاعة تربح. يا ناس تلاعبت في بحر العمر بك الريح، فتفرق رأس مالك وقد فصلت المركب. يا ناس بلغت نهاية الأجل وعين هواك تتلفت إلى الصبا. يا ناس بالله عليك لا تشمتي بك الأعداء. يا نفس بالله عليك لا يفوتك قدم سابق مع قدرتك على قطع المضمار. يا نفس الخلوة الخلوة، استحضري قرين العقل، جولي في حيرة الفكر، استدركي صيانة الأجل قبل أن تميل بك صبابة الشباب عن الصواب. يا نفس وعجبا كلما صعد العمر نزلت، يا نفس كلما جد الموت هزلت، أتراك ممن يختم له بفتنة؟ أتراك يقضى عند آخر العمر بمحنة؟ أتراك كان أول عمرك خيرا من آخره؟ كنت في زمن الشباب أصلح من زمن المشيب. نسأل الله عز وجل ألا يجعل مطلوبنا إلا رضاه، وأن يمنحنا من توفيقه ما نبلغ به ما يرضاه، إنه سميع قريب. نعود إلى كلام ابن القيم، يقول الشيخ: مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. ووقفنا مع قضية التمحيص وذكرنا أنه يمحص في الدنيا بأربعة أشياء: بالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة. فإن لم تبي هذه الأربعة بتمحيصه فلم تكن التوبة نصوحا. احنا قلنا أربع حاجات: التوبة والاستغفار والحسنات والمصائب. التوبة قد لا تكفي لتمحيص الذنب. ليه؟ ما تكونش نصوح. يعني ايه مش نصوح؟ التوبة النصوح العامة الشاملة الصادقة الخالصة. أربع شروط: عامة شاملة صادقة خالصة. فقد تكون مش عامة ولا شاملة، يعني يتوب من بعض الذنوب وبعض الذنوب لا. عشان كده كتير نقول ان الانسان محتاج يتوب على التفصيل، والعلماء يتكلموا في القضية. التوبة شرط انها تكون على التفصيل ولا على الاجمال؟ قالوا التوبة على الاجمال مقبولة ان شاء الله اذا اراد الله قبولها، يعني تبت الى الله من كل ذنب ومعصية بالصدق والاخلاص تقبل، لكن عادة ما بتكونش صادقة لأن خفايا الذنوب مع ضعف القلوب تبرز مرة أخرى. وما زلت عند قولي وهو رأي ابن القيم أن الإنسان إذا تاب من ذنبه ثم عاد إليه مرة أخرى فهذا دليل على أنه لم يتب، فيؤاخذ بالأول والآخر، يتخذ بالقديم وجديد لأنه أصلا ما تبس. فلذلك الأولى لطلبة العلم ومن يريدون وجه الرب ومن يريدون السير إلى الله في الطريق إلى الله أن يكتبوا تفاصيل ذنوبهم ويتوبوا منها ذنبا ذنبا، واحدة واحدة يتوب صح، وبعد كده احرق الورق ده بقى ولع فيه قطعه انت حر، لكن المهم ان انت حطها قدامك وتوب منها واحدة واحدة كده عشان تبقى الأمور واضحة. لأن التوبة الشاملة دي لما نقول له توب يقول توب، توبت من ايه؟ يقول من كل حاجة. ماشي، وفي حاجات مركونة هيرجع لها تاني، يبقى ما تبش اصلا منها. اللهم عافينا من كل بلاء ونجينا من كل فتنة وتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. فان لم تكن التوبة عامة شاملة صادقة خالصة ما تبقاش نصوح، ما تكفرش الذنوب. وقد يكون الاستغفار غير كامل ولا تام. طب ازاي يبقى الاستغفار كامل وتام؟ أن يكون مصحوبا بمفارقة الذنب والندم عليه هو ده الاستغفار. عشان كده بعض السلف يقول ايه؟ ان استغفارنا هذا يحتاج الى الاستغفار كثير. عمال تقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وانت ما انتش عارف استغفر الله العظيم من ايه، او كلام باللسان وخلاص. وانا ما بنهكش عن هذا، قول ولو باللسان قول، ويمكن في مره ربنا يكرمك واللسان لا القلب يشبط ينطق يلقص، بس قول. هذا الاستغفار النافع الذي يقارنه الاقناع والندم، لا استغفار من في يده قدح السكر وهو يقول استغفر الله ثم يرفعه الى فيه ولم تكن الحسنات كافيه في كمها وكيفها، فلا تكون وافيه بالتكفير ولا المصائب تكون مكفره لعدم الصبر والاحتساب. فاذا كان هذا التوبه مش نصوح والاستغفار مش كامل والحسنات مش كفايه كما وكيفا والمصائب ما فيهاش احتساب، يفضل الذنب زي ما هو. وقد يكون ذلك لعظم الجنايه، ممكن يبقى الذنب ايه البلوى كبيره قوي مش نافع فيها كل ده، اما لضعف الممحص واما لهما محص في البرزخ بثلاثه اشياء. هينضف بقى في القبر بايه؟ ثلاث حاجات. احدها صلاة اهل الايمان عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت، حديث صحيح مسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه امة من الناس تبلغ 40 يشهدون ان لا اله الا الله الا قبل الله شفاعتهم فيه. يعني لو واحد الشرط الاولاني انه يبقى ايه مسلم ميت على ايه على التوحيد، دي الاولى. اتنين ان يصلي عليه 40 موحد كل دعاء يدعو له بيه ربنا يقبل. انا عايزك تكتب في وصيتك اسماء 40 موحد يصلوا عليك، ان لما اموت ما يتصلاش عليا الا لما يحضر ال40 دول، وتعيش على التوحيد عشان تموت على التوحيد. كده ان شاء الله نضمن لك انك هتنزل قبرك في الجنة على طول ان شاء الله، نرجو ذلك بتصديقا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب عليك اللي الذي تعمل ايه؟ تكتب لستة بكم؟ ب40 تحسبهم من الموحدين. اللي موجودين اكتب 50 بقى عشان ايه؟ يبقى في 10 احتياطي في اللي هيموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. بس انت كده يبقى عندك امل طويل قوي. ها عندك طول امل ليه؟ لان المفروض انت بتقول هموت الا لا قبل الكل، يا رب ارزقنا حسن الخاتمه يا رب وعجل لنا بذلك. فالشاهد ان يكفر عن صاحب السيئات بصلاه اهل الايمان عليه واستغفارهم. لو اشرا الثانيه تمحيصه بفتنه القبر وروعه الفتان والعصره والانتهار وتوابع ذلك. سبحان الله، كل يوم الواحد يزداد حبه لله. لو يجوز الواحد يقول يزداد اعجابه بربنا. والله ان الله لا يظلم ايه مثقال ذره. الحديث اسناده جيد، حديث عمر بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فدخل عليك منكر ونكير اصواتهما كالرعد القاص وابصارهما كالبرق الخاطف يجران اشعارهما ويبحثان القبر بانيابهما فتلتاك وترتاك وقال من ربك. انت متخيل صوره الملكين كان شكلها ايه؟ انا بقول كده لو دخلوا علينا من هنا كده دلوقتي بالصوره اللي الرسول رسمها دي، ان عينيهم بتطق شرار زي البرق وصوتهم زي الرعد وشعرهم بيجروا وراهم واسنانهم النبيين طالعين بيحفروا الارض، لو دخلوا كده هننط من هنا صح؟ فما بالك لما يدخل عليك القبر وانت لوحدك في ظلمه مش شايف غيره، مش بس كده تلتاك وترتاك يعني يشيلك ويهدك من ربك.
ساعتها مين يقول من الرب؟ ما فيش غير يثبت الله الذين امنوا. اللهم انا نسالك التثبيت. دي عند ربنا بحساب، دخلتهم وهزيتهم ليها ثمن، بتنزل عليك من السيئات. شوف كرمه قد ايه، يا شوف رحمته قد ايه، ان دي فزعتك بفلوس، بتكفيه من سيئات، ضمه القبر بحسنات او تنزيل من السيئات، فتحت النار عليه وكل اجزاءه باب من النار. الاول اذا كان من اهل الجنه هذا مقعدك من النار لو كنت عصيت الله، ثم يغلق وابدلك الله به هذا المقعد من الجنه. دي بحساب، لان ساعه ما تفتح لك باب النار انا دي بحساب عند ربنا. شوف كرمه قد ايه. اللهم ارزقنا حبك كما ينبغي. والله احنا ما عارفين نحب ربنا صح، مش عارفين نحب ربنا باللي يستاهله مننا، وده ما نقدرش عليه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ثلاثة، الترحيص في القبر كان أول حاجة بالإيه؟ أول حاجة بصلاة أهل الإيمان عليه، والثانية بدخول بالعصرة والانتهار وتوابع ذلك. ثلاثة، ما يهدي إليه إخوانه المسلمون من هدايا الأعمال. إن حد يدعي له دعوة طيبة، حد يتصدق عليه بصدقة، حد يحج أو يعتمر عنه، وما ثلاث حاجات اللي بيوصلوا بس بنص الحديث. الحديث إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فأخذنا منها إيه؟ الصدقة الجارية والإيه؟ الصدقة والدعاء. والدعاء والدعاء له. وحج عن أبيك واعتمر. وقال رجل لرسول الله: إن أمي قد افتلتت نفسها ولو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. الإنسان لما يتصدق عن الميت يعني يدفع 100 جنيه ويقول يا رب صدق لفلان، يصل أجرها لفلان إن شاء الله. لما أقوم الليل كده وأدعي له دعوة طيبة يصل ثوابها إليه. هذا كله يخفف عنهم من عذاب الآخرة ويمحص من سيئات. فإن لم تفي هذه بالتمحيص كانت البلوى أكثر، كانت الذنوب والمعاصي أكبر وأكثر. محص بين يدي ربه في الموقف بأربعة أشياء. يبقى الثلاثة بتوع القبر والأربعة بتوع الدنيا ما كفوش، يبقى في القيامة بأربعة. أولا أهوال القيامة، زي ما قلت لك برضه كل حاجة عند ربنا بحساب. نفخة في الصور، الفزعة اللي حصلت ففزع من في السماوات ومن في الأرض، الفزعة دي بحساب تنزل من السيئات. كريم أهوال القيامة، لما يشوف السماء تشققت والشمس دنت من الرؤوس والملك على أرجائها والبحر سجر البحر بقى نار وجمع الشمس والقمر والنار أطلت برأسها 50,000 زمام، مع كل زمام 50,000 ملك، الهول ده ينزل من سيئاته. افتكر بعد كده اللي يفضل عليه سيئات ده يبقى يستاهل بقى خلاص كده، فيش بعد كده. اهوال القيامة وشدة الموقف وشفاعة الشفعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشفيع الاكبر، ودايما نقول ان اهل السنة نسأل الله ان يجعلنا واياكم منهم في الوسط بين اهل الافراط واهل التفريط. فالصوفية افرطوا في الشفاعة، قالوا يا بختنا بالنبي ده شفيعنا وحبيبنا وهنروح الجنة ولا يهمك. ومصطفى محمود والمعتزلة ومن شاكلهم قالوا لا مفيش شفاعة، لان ده تغيير لارادة الله. اهل السنة في الوسط يقولوا ان في شفاعة بس ما هيش تغيير لارادة الله، ده دي ايه؟ من إرادة الله. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يبقى حاجتين، ما حدش هيشفع إلا لما ربنا يأذن له، ومش هيشفع إلا في اللي ربنا يرضى له إن هو إيه؟ يشفع فيه. واحدة ثالثة كمان، إنه مش هيشفع إلا بالقدر الذي يسمح له بالشفاعة فيه. دي ضوابط الشفاعة.
واحد يقول لك بقى يجي مصطفى محمود ربنا يهديه يقول لك ايه؟ يبقى معنى كده ان صفة شرفية ملهاش قيمة. انت بتقول شرفية ليه وبتقول ملهاش قيمة؟ انت مالك؟ اثبتها كده وهي دي عند ربنا لها قيمة وهي مش شرفية لا هي واقعية. سبحان الله. دون دخول في التفاصيل يبقى اعتقادنا ان الرسول سيشفع ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ولو الشفاعة الكبرى اللي هي انهاء الموقف اللي هو قال سألوا الله لي ليه الوسيلة فإنها درجة لا تنبغي إلا لعبد أرجو أن أكون هو. نسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والمقام المحمود الذي وعده. الرسول سيشفع صلى الله عليه وسلم بالشفاعة الكبرى بعده فيشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون الكل سيشفع. ممكن في لحظة كده نكون قاعدين في الجنة يا رب ارزقنا الجنة يا رب والله لو دخلنا الجنة لتبقى فوز عظيم اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم أنت رجاؤنا فلا تخيب فيك رجاءنا. فحين يدخل المؤمنون الجنة اللهم اجعلنا منهم ويعود كده كل واحد لا يعد يفتكر قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا إلى آخر الآيات. يقول يا فين فلان اللي كان بيقول لي يا عم جنتي ونار إيه وآخر أنت بتصدق الكلام ده برضه؟ ده احنا في القرن العشرين ناس وصلوا للقمر وانتوا لسه بتقولوا القبر وما أدراك ما القبر. سيبك بقى من الموال ده قول يا رب عايز شوفه فين ده دلوقتي يا ترى. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. بص كده في كده هو انت هنا تالله ان كنت ايه؟ قال له لو مشيت وراك كنت وديتني في داهيه الحمد لله اللي نجاني منك. وقد يذكر الانسان انسان فين بتاع الدور ال 17 ولما قال زلزال في الله ممكن يبقى في درجة أعلى أو في درجة أنزل. يا رب نفسي أشوف. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فساعتها ينزل الأعلى إلى الأسفل عشان ما ينكسرش قلب الإيه ربنا يتذكره بي ينزل على طول. نسأل الله أن يرزقنا تعلق القلب بالجنة. مش عارف هي جت على البال فتتقال بقى وخلاص. امبارح حماتي الله يكرمها من الناس الطيبين فتقول لي تشرب الجوافه عصير ولا تاكل الجوافه ولا تشربها عصير. فسكت قالت لي ربنا يرزقك الجنه لا هيقولوا لك عصير ولا تاكل هتجيلك اللي انت عايزه على طول. والله هي كده لا فعلا تبقى هي كده ان انت مش هتحتاج بقى يقول لك سكرك كام عايزه مظبوط. وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها العلماء يقولوا ايه قواريرا من فضة القوارير القارورة يعني الزجاج قواريرا من فضة ازاز من فضة ازاي قالت في لون الفضة وصفاء الزجاج يبقى هي فضة بس فضة شفافة. عمرك شفت دي؟ اصلا الجنة لا. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لا وايه كمان قدروها تقديرا انك تشرب كوباية المية هي تكفيك بالظبط حيث هي تشبع وهي تنتهي. طول ما انت مش بقيتش ما هو احيانا واحد مننا بيشرب ثلاث كوبايات. فلو جابوا له دورة ما هواش برضه زي الكوباية. فهي بتبقى بتقلل المتعة. فلما تأخذ الجنة تبقى هي الكباية مليانة وتكفي شاية ما تخلصها ما هم الكيفة لما يشرب الشاي يقول لك أحسن أهم حاجة في الشاي الأخير ده آخر شفط. فهي كده في الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فينزل اللي فوق اللي تحت ومشكلته إيه إنه لما ينزل
العلماء يقولوا ايه؟ ان كل واحد له عين ميه في الجنه فيها عين جاريه. يعني ايه جاريه؟ قال لك العين بتاعته لما انا يا رب ارزقنا الجنه يا رب، لما تكون في الجنه وهتنزل تزور واحد صاحبك او تروح تزوره تقوم العين تمشي وراك، عين الميه بتاعتك تمشي وراك عشان انت متعود على طعمها فما تشربش من عين تانية. يجي يجيب لك ميه من العين بتاعته تقول له ما بغيرش معايا ميتي جايه معايا من عينك العين بتاع. يا رب ارزقنا الجنه يا رب، ما حدش نفسه يروح الجنه يا جماعه. امال ما بتموتوش ليه؟ ما هو مش هندخل الجنه غير لما نموت. اللهم ارزقنا الجنه يا رب، يا رب ارزقنا الرضا يا رب. فالشاهد ان شفاعه الشفعاء احيانا تبقى قاعد كده ويخطر على بالك فلان، فين فلان ده؟ يا رب فلان، تبص تلاقيه في النار، يا رب ده كان حبيبي شفعني فيه، يقول لك انزل طلعه من النار، فتاخذ بيده تغمسه في نار الحياه وتجيبه في ايدك تدخله الجنه. وارد ومسموح، بس هو مش هيخطر على بالك الا لما يخلص عليه، يخلص اللي عليه وربنا ياذن لك انك تشفع فيه. هي دي شفاعه الشفعاء وعفو الله عز وجل. اللهم اعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف 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 عنا. العفو حديث متفق عليه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله يوم القيامه بعد حديث طويل في اخره بقى وليه، فيقول الجبار سبحانه شفع النبيون وشفعت الملائكه وشفع المؤمنون وبقي عفو ارحم الراحمين، فيخرج الله من النار قوما قد امتحسوا لم يعملوا خيرا قط، فيدخلهم وفي اعناقهم علامة العتق، اسمهم كده عتقاء الله من النار، فيعرفهم اهل الجنة يقولون هؤلاء عتقاء الله من النار. بدون سبب، دول بقى دول ينالهم عفو من ربنا، عفو عام من كرمه وفضله. انتوا لسه ما حبيتوش ربنا بعد كل النهارده ده بس حتى؟ يا رب ارزقنا حبك يا رب. شوف كرمه قد ايه؟ بعد ما المؤمنين يشفعوا ويطلعوا اللي يستاهلوا، والانبياء يشفعوا ويطلعوا، والملائكه يشفعوا ويطلعوا، والاخر في ناس ما تستاهلش من هذه الشفاعات، الله الكريم يدخلهم جنة. بس مش هيدخلهم الا لانهم اصلا ايه؟ يستاهلوا دي بقى. ما هي في كده لما نيجي نقول كل واحد على قده. في ناس تستاهل ان الانبياء يشفع فيها والمؤمنين يشفع فيها، لكن في حاجات كبيرة ما ينفعش فيها الا رحمة ربنا الرحيم سبحانه وتعالى. فان لم تفي هذه الثلاثة، مش الثلاثة بقى 11؟ أربعة وثلاثة وأربعة. فإن لم تفي كل ذلك بتمحيصه فلا بد من دخول نار جهنم رحمة في حقه. ده لازم آخر الدواء الكيس. فلا بد من دخول النار رحمة في حقه ليتخلص ويتمحص ويتطهر في النار، فتكون النار طهرة له وتمحيصا لخبثه، ويكون مكثه فيها على حسب كثرة الخبث وقلته وشدته وضعفه وتراكمه، فإذا خرج خبثه وصفي ذهبه وصار خالصا طيبا أخرج من النار وأدخل الجنة إلا من كان مشركا، فيظل خبثه فلا يخرج من النار أبدا. اكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، قول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.